الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين صلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: الأمر السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظي وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. الكلام في الأمر السابع من الأمور 13 أمرا التي تعرض لها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا، أو نسميه بالمقدمة السابعة من مقدمات الكفاية. وهذا الأمر وهذه المقدمة إنما عقدت لبيان علامات الحقيقة والمجاز، فإن المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان حقيقة الوضع وأقسامه شرع ببيان إمارات الوضع ومثبتاته وإمارات المجاز. بعد الفراغ من تعريف الوضع وبيان أقسام الوضع، يشرع الآن ببيان وذكر علائم الحقيقة، علائم الوضع ومثبتاته وإمارات وعلائم المجاز. ما هي العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز؟ قبل الدخول في بيان تلك العلائم في المقام، ينبغي معرفة قبل كل شيء ينبغي معرفة محل البحث، وأن هذا البحث متى ينفتح بابه، وأن هذا البحث متى يتأتى في المقام. هذا البحث أي البحث عن علائم الوضع والمجاز، البحث عن علائم الحقيقة والمجاز، إنما ينفتح بابه فيما إذا شك في أصل الوضع، فيما لو شك في أصل الوضع وأنه لم يدرى هل اللفظ وأنه لم يدرى أن اللفظ لأي معنى من المعاني قد وضع ويكون حقيقة فيه، ولأي معنى من المعاني لم يوضع، فلو استعمل فيه لكان ماذا؟ لكان مجازا حينئذ. فشككنا في أصل الوضع، هل اللفظ هذا موضوع لهذا المعنى من المعاني أم لم يوضع حتى يكون حقيقة، أم أنه لم يوضع فلو استعمل فيه لكان استعمالا مجازيا. مثال ذلك، مثلا نحن نعلم بأن لفظ الأسد في لغة العرب مستعمل وقد استعمل في الحيوان المفترس والرجل الشجاع ومطلق الشجاع، نعلم بهذا، نعلم بأن لفظ الأسد من باب المثال استعمل في الحيوان المفترس، استعمل في الرجل الشجاع، استعمل في مطلق الشجاع. وعلمنا أيضا مراد المتكلم، وأنه قد أراد من اللفظ هذا أي معنى من تلك المعاني المذكورة، فلا شك في الاستعمال، لا شك في المعنى المستعمل، لا شك في مراد المتكلم، إنما الشك في رتبة سابقة، إنما الشك في رتبة سابقة على رتبة الاستعمال، أي نشك في أصل الوضع وأن كلمة الأسد وأن هذه اللفظة لأي معنى من تلك المعاني قد وضعت فيكون حقيقة فيه في ذلك المعنى، ولأي معنى من المعاني المذكورة لم توضع فلو استعملت فيه أي في ذلك المعنى الذي لم توضع اللفظة لفظة الأسد له لذلك المعنى فلو استعملت فيه لكان الاستعمال مجازيا. فشك في أصل الوضع، لا شك في المراد، لا شك في المعنى المستعمل، لأنهم هنا لما يأتون يذكرون عدة حالات للإنسان، أربع حالات، الحالة الرابعة هي التي مورد كلامنا، أنه لا عندنا شك في المستعمل فيه ولا عندنا شك في مراد المتكلم، إنما الشك في أصل الوضع وهل اللفظ قد وضع لهذا المعنى أم لم يوضع. فإن كان موضوع فهو ماذا؟ فهو حقيقة فيه، أو لم يكن موضوعا في هذا فلو استعمل فيه لكان مجازا. فما هي العلائم والأمارات، فما هي العلائم والأمارات الفارقة والمميزة بين الحقيقة والمجاز؟ أي نستند تلك العلائم وبواسطتها نميز بين الحقيقة وبين المجاز، بين المعنى الحقيقي لللفظ وبين المعنى المجازي له. المقدمة السابعة هذه، الأمر السابع هذا، إنما عقد لعلاج هذا اللون من الشك، عقد لعلاج هذا اللون من الشك الطارئ على الإنسان. نأتي الآن الجواب عن هذا السؤال، السؤال الذي يطرح في المقام، ما هي العلامات والأمارات والعلائم الفارقة والمميزة بين الحقيقة والمجاز؟ هناك ذكروا علائم كثيرة في الكتب المطولة من قبيل هداية المسترشدين، حاشية نفيسة على المعالم، من قبيل الفصول وغيرهما وأضغابهما، ذكروا علامات كثيرة في المقام تميز بين الحقيقة والمجاز، حتى أن بعضهم قد أنهى تلك العلائم إلى 20 علامة. لو تراجعون هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني رحمه الله، حاشية نفيسة على معالم الأصول، يذكر هناك 20 علامة وإمارة تميز، نستطيع من خلالها التمييز بين الحقيقة وبين المجاز، وإن كان يناقش في 11 من تلك العلائم. على أي حال، إلا أن عمدة هذه العلائم وأهمها 3، والتي تعرض لها المرحوم الآخوند رحمه الله في المقام. العلامة الأولى علامة التبادر، حيث ذكروا قالوا بأن التبادر علامة الحقيقة وعدم التبادر أو تبادر الغير علامة المجاز. هذه تحتاج إلى وقف هذا الترديد، ليش يأتون في الحقيقة التبادر علامة الحقيقة، أما في ذكر علامة المجاز رددوا عدم التبادر أو تبادر الغير علامة المجاز. سيتضح لديكم إن شاء الله وجه هذا الترديد. فقد ذكروا أن التبادر علامة الحقيقة وعدم التبادر أو تبادر الغير علامة المجاز. المصنف رحمه الله قد تعرض لهذه العلامة، علامة التبادر، عبر أبحاث 4 في المقام. البحث الأول مفهوم التبادر، البحث الأول مفهوم التبادر، البحث الثاني ما الدليل على كون التبادر علامة الحقيقة، البحث الثالث إشكالات التبادر. البحث الرابع أقسام التبادر. هذه تبويب مقدمي حتى أذهانكم تتنسب وتستأنس بهذا الترتيب الذي سنمر عليه إن شاء الله. البحث الأول مفهوم التبادر. خاصية التبادر في أصل اللغة، أي في اللغة عندما نرجع إلى أهل اللغة يذكرون للتبادر هذا المعنى، يقولون التبادر مطلق المبادرة والانسباق إلى أمر من الأمور. تعلمون هذا معنى عام، مطلق التبادر، مطلق الانسباق إلى أمر من الأمور تبادر. إلا أنه في اصطلاح الأصوليين قد نقل لفظ التبادر من هذا المعنى العام بعلاقة المناسبة مع رعاية المناسبة. تعريف المنقول الذي عرفتموه في المنطقي، إلا أنه في اصطلاح الأصوليين قد نقل التبادر من هذا المعنى العام مع رعاية المناسبة إلى معنى خاص اصطلح عليه لديهم في اصطلاحهم، ألا وهو ذلك المعنى الخاص للتبادر، ألا وهو عبارة عن انسباق معنى اللفظي من بين سائر المعاني إلى الذهن وحضوره في الذهن. هذا الانسباق مما من يعني انسباق المعنى من هذا متعلق للمصدر انسباق، عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من بين سائر المعاني وحضور هذا المعنى المنسبق لدى الذهن، لدى ذهن الإنسان من نفس اللفظ وحاق اللفظ بلا معونة أي قرينة. الانسباق من حاق اللفظ من نفس اللفظ بلا ماذا؟ بلا معونة أي قرينة. توضيح ذلك أنكم تعلمون أن الذهن القوة الحافظة في الإنسان مركز لسلسلة من المعاني والمفاهيم من قبيل الإنسان، الشجر، السماء، الصحراء، الأرض، نقاط إلى غير ذلك. والذهن قد استؤنس بتلك المعاني وبتلك المفاهيم. وحينئذ عند سماع لفظ الأسد مثلا، مثال البحث، عند سماع لفظ الأسد حين سماع لفظ الأسد مطلقا من خلال ومن بين تلك المعاني المتعددة المتشتتة المخزونة في الذهن ينسبق معنى واحد، يتبادر معنى خاص وهو الحيوان المفترس إلى الذهن ويحضر في الذهن ويعرض هذا المعنى نفسه على ماذا؟ يعرض نفسه على اللفظ من دون ومن بين سائر المعاني المخزونة في الذهن. يعني الذهن مستأنس بسلسلة من المعاني، لكن عند سماع هذا اللفظ عند الإطلاق، سماع لفظ الأسد عند الإطلاق ينصرف إلى ذهنه، يتبادر إلى ذهنه، ينسبق إلى ذهنه معنى خاص من بين تلك المعاني المخزونة، معنى الحيوان المفترس. يحضر في الذهن ويعرض نفسه على الذهن. هذا الانسباق وهذا التبادر ليس كل تبادر وكل انسباق علامة علامة الحقيقة، إنما التبادر والانسباق علامة الحقيقة فيما إذا كان من نفس اللفظ، من حق اللفظ بدون معونة أي قرينة، حتى قرينة الشهرة في كثرة الاستعمال، وحتى قرينة مقدمات الحكمة في تبادر ماذا؟ في تبادر الإطباق، فضلا عن القرائن الخاصة من قبيل رأيت أخذا في الحمام وأمثال ذلك. وعلى هذا فلا يكون التبادر، وإلا قبل وعلى هذا، وإلا لو كان التبادر، لو كان الانسباق معلول القرينة، يعني القرينة فاعل في شنو؟ في انسباق هذا المعنى. لو كان التبادر معلول القرينة، لو كان التبادر بمعونة قرينة لما كان مختصا حينئذ بالحقائق، بل يجري حتى في المجازات كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في البحث الرابع في أقسام التبادر. وعلى هذا فلا يكون التبادر والانسباق الناشئ من قرينة الشهرة والناشئ من مقدمات الحكمة الموجبة إمن الموجبة للإطلاق أو العموم، خبر لا يكون. وعلى هذا فلا يكون التبادر الناشئ من قرينة الشهرة وقرينة مقدمات الحكمة الموجبة للإطلاق، لا يكون هذا التبادر ماذا؟ علامة الحقيقة. فحينئذ يعتبر في إمارية التبادر على الحقيقة أنه أمارة، أنه علامة على كون اللفظ حقيقة في هذا المعنى، يعتبر في إمارية التبادر على الحقيقة أن يكون التبادر مستندا إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة، وإن كانت ضمير تاء للقرينة، وإن كانت هي الشهرة الناشئة عن مين؟ الناشئة عن الكثرة وعن شيوع الاستعمال. أنتم تعلمون أن هناك عندنا موارد كثيرة، عندنا ألفاظ اشتهر استعمالها وين؟ في معاني مخصوصة. كثرة الاستعمال إنما هي قرينة، تسمى هذه قرينة الشهرة. فحينئذ عندما يطلق ذلك اللفظ الذي قد كثر استعماله في هذا المعنى واشتهر استعماله في هذا المعنى، عندما يطلق ذلك اللفظ بدون قرينة ينصرف إلى الذهن هذا المعنى المشتهر، لو ما يتبادر ينسبق هذا المعنى المشتهر إلى الذهن، يحضر حينئذ عند الذهن، يعرض نفسه حينئذ على الذهن أم لا؟ لكن هذا التبادر وهذا الانسباق لا يكون علامة ماذا؟ لا يكون علامة الحقيقة. وكذلك درستم في مبحث العام والخاص ومبحث المطلق والمقيد، الإطلاق متى ينعقد للكلام؟ إذا تمت مقدمات الحكمة، درستم ذلك في الحلقات وفي وصول الشيخ. لا ينعقد الإطلاق للكلام إذا شنو؟ نتم مقدمات الحكمة، تلك المقدمات الثلاثة المشهورة بين الأصوليين. فبعد تمامية مقدمات الحكمة يتبادر ماذا؟ يتبادر الإطلاق من الكلام. بمجرد إطلاق الكلام رأساً ينصرف الذهن ممن إلى الإطلاق أو إلى العموم. هذا الانسباق، هذا التبادر الذهني، هذا الانسباق الذهني إلى الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة أو الناشئ من القرينة الشهرة، لا يكون هذا التبادر علامة الحقيقة. علامة الحقيقة، إمارة الحقيقة، كون التبادر علامة للحقيقة، يعتبر الركيزة الأساسية فيه ماذا؟ الركيزة الأساسية كون التبادر الانصباط الى الذهن مستندا الى حق اللفظ لا الى القرينة. كانت قرينة الشهرة، كانت مقدمات الحكمة فاضلا عن القرائن الخاصة من قبيل رأيت أسدا في الحمام ونظائر ذلك. فالحاصل، حاصل البحث الأول من الأبحاث الأربعة في المقام، أن مفهوم التبادر ملولب في ضمن قالب معين، انصباق المعنى إلى الذهن وحضوره لديه من نفس اللفظ بلا معونة قرينة، وإن كانت قرينة الشهرة، وإن كانت مقدمات الحكمة فضلا عن القرائن الخاصة من اللفظية من الحالية. هذا بالنسبة إلى مفهوم التبادر. قبل أن نبين علامة المجاز نذكر البحث الثاني ثم نبين علامة المجاز. البحث الثاني، ما هو الدليل على كون التبادر المذكور، المذكور إشارة لمن؟ إلى هذا الذي ذكر الآن في أذهانكم. ما هو الدليل على كون التبادر المذكور علامة الحقيقة؟ حاصل الدليل الذي يستدل في المقام على كون هذا التبادر المذكور، أي تبادر المعنى، انشباق المعنى إلى الذهن وحضوره فيه من بين سائر المعاني من نفس اللفظ وحقه لا بمعونة قرينة من القرائن، كون التبادر المذكور علامة الحقيقة، حاصل الدليل أنه لو فرض أن لا قرينة في البين أبدا وكان اللفظ عاريا مجردا عن كل قرينة، عن كل قرينة، ومع ذلك عند إطلاقه تبادر منه معنى خاص ومعنى معين كالحيوان المفترس مثلا المنسبق من لفظ الأسد، مثال البحث، كمعنى الحيوان المفترس المنسبق من لفظ الأسد. فحينئذ لو فرض أن اللفظ ما بأي قرينة، عاري عن كل قرينة، لا قرائن مقدمات حكمة، لا قرينة الشهرة، لا قرائن حالية، لا قرائن مقالية، وكان اللفظ مجرد عن كل قرينة، وعندما أطلق هذا اللفظ انسبق منه معنى خاص، تبادر منه معنى خاص إلى الذهن، فحينئذ لو أن اللفظ هذا لم يكن قد وضع لهذا المعنى المنسبق المتبادر، لو أن لفظ الأسد لم يوضع لهذا المعنى المتبادر المنسبق بين قوسين الحيوان المفترس، ولم تكن بينهما علقة وضعية، وكانت نسبة هذا المعنى، يعني حيوان مفترس، وكانت نسبة هذا المعنى إلى لفظ الأسد حالها كحال سائر المعاني الذهنية المخزونة في عالم الذهن، في ساحة الذهن، فحينئذ لما إذن، إذا كان هيجي، لما إذن تبادر وانسبق خصوص هذا المعنى من بين سائر المعاني المخزونة؟ لما إذن انسبق إذا كان اللفظ ما في كل قرينة، كان مجردا عاريا عن كل قرينة، عندما أطلقنا اللفظ انسبق إلى الذهن فد معنى خاص من بين سائر المعاني المخزونة حسب التوضيح الذي وضحت لكم في البحث الأول. فحينئذ قلنا أن هذا اللفظ مع انسباق هذا المعنى منه، نقول أن هذا اللفظ لم يكن قد وضع لهذا المعنى المنسبق، ولم تكن بينهما علقة وضعية ذهنية أبدا، وحال هذا المعنى بالنسبة إلى لفظ الأسد حاله حال سائر المعاني الذهنية المخزونة في ساحة الذهن. فلما إذا انسبق هذا المعنى؟ إذا انسباق لابد إلى فد منشأ، لابد إلى فد إلا وإلا أوتوماتيكي اعتباطا ما ينسبق المعنى إلى الذهن. فلما إذا انسبق خصوص هذا المعنى إلى الذهن من بين سائر المعاني؟ أليس هذا مرحجين هذا المزوم هذا التساؤل جينا، أليس هذا ترجيحا بلا مرجح؟ ليش إيش معنى هذا الذهن سبق من بين سائر المعاني؟ أليس هذا ترجيحا بلا مرجح؟ أليس هذا انسباقا بلا وجه مبرر؟ فإذا حتما أن التبادر تبادر المعنى من حاق اللفظ، فإذا حتما التبادر ماذا؟ علامة الحقيقة، يعني علامة أن اللفظ هذا قد وضع لهذا المعنى المنسبق، وإلا لما تبادر منه هذا المعنى المنسبق المتبادر. فيكون فالتبادر فالتبادر يكشف، بس على يان لون يكشف كشف إني، يكشف إنا يعني من جوا إلى فوق يكشف بدل معلول العلة. فالتبادر يكشف إنا عن ماذا؟ عن كون اللفظ موضوعا للمعنى المتبادر للمعنى المنسبق. فيكون التبادر دليلا إنيا على منه؟ دليلا إنيا على الوضع. وإذا ثبت الوضع ثبتت ماذا؟ ثبتت الحقيقة. ليش؟ باعتبار أن الحقيقة هي منه؟ باعتبار أن المعنى الحقيقي هو الذي يكون عبارة عن ماذا؟ يكون عبارة عن المعنى الموضوع له. وقد ذكر في محله في المنطقيات أن الدليل الإني هو العلم من العلم من المعلول المن إلى العلة، كما في مقام البحث. كما في مقام البحث شلون؟ فإنه من المعلول أي التبادر يحصل العلم بمن؟ يحصل العلم بالوضع أي بالعلة. فالتبادر دليل إني، يعني يكشف التبادر يكشف عن منه؟ يكشف عن أن اللفظ كان شنو؟ موضوع لهذا المعنى، لذلك هذا المعنى تبادر منه من بين سائر خصوص هذا المعنى، تبادر وانسبق إلى الذهن من بين سائر المعاني. وإلا ليش تبادر خصوص هذا؟ يستلزم ترجيح بلا مرجح، يستلزم انسباق أن يكون انسباق بلا وجه مبرر. فالتبادر إذن علامة الحقيقة، ولم يناقش فيه سوى المناقشات التي سنأخذها إن شاء الله في البحث الثالث، ولم يناقش فيه وأن التبادر علامة الحقيقة. نأتي إلى علامة المجاز. التبادر علامة الحقيقة، أما علامة المجاز المشهور هذا الترديد الذي ذكرت لكم في أول الدرس، وعدم التبادر أو تبادر الغير علامة مجاز، هذا الترديد الذي ذكرته في أول الدرس. نأتي إلى علامة المجاز المشهور والمعروف فيما بينهم، أن عدم التبادر علامة للمجاز. اللسان المشهور هكذا، التبادر علامة الحقيقة، عدم التبادر علامة المجاز. ولحد الآن في الأصول وفي غير الأصول كنا نتكلم بهذا اللسان، التبادر العلامة الأولى من علائم الحقيقة والمجاز. التبادر فإن التبادر علامة الحقيقة، وعدم التبادر علامة المجاز. فالمشهور فيما بينهم أن عدم التبادر علامة للمجاز، إلا أنه قد أورد على هذا بمن أورد؟ بالألفاظ المشتركة. إلا أنه قد أورد على هذا بالألفاظ المشتركة، فإنه لا يتبادر. إذا أخذنا المناط والمعيار على منه؟ المعيار في علامة المجازية عدم التبادر، المعيار إذا بنينا على عدم التبادل رح ينقض علينا بالألفاظ المشتركة. أورد بالألفاظ المشتركة فإنه لا يتبادر، لا يتبادر يعني عدم التبادر، لا يتبادر منها عند الإطلاق واحد من المعاني أبدا. فذهنك رح تستحضر لفظ مشترك، لفظ مشترك أطلقه، كلامنا المفروض بأنه شنو يكون بلا معنى القرينة. التبادل ليس معلول المن للقرينة، وإنما تبادل معلول المن للوضع. زين، يعني نفس اللفظي. فإذا قلنا عدم التبادل علامة المجاز سوف يورد بالألفاظ المشتركة فإنه لا يتبادر منها عند الإطلاق واحد من المعاني، أليس كذلك؟ متى ينصرف إلى ذهنك فد معنى من المعاني المشتركة بعد منه؟ بعد معونة قرينة اللي يسموها هناك قرينة اسمها خاص، القرينة المعينة مو القرينة الصارفة اللي في المجازات. أما عند الإطلاق ما يتبادر من الألفاظ المشتركة واحد من المعاني. فهل يمكن القول بأن المعاني المشتركة كلها مجازات لهذا اللفظ؟ يعني مثلا لفظ العين اللي ذكر له 70 معنى، عندما أطلق لفظ العين بدون قرينة ما يتبادر لي فد معنى من المعاني أبدا. أقول هاي المعاني عدم التبادر علامة المجاز، استنادا إمن إلى أن عدم التبادر علامة المجاز، أقول هاي 70 معنى كلها مجازات للفظ العين؟ لم يقل أحد بذلك. فلم يتبادر من الألفاظ المشتركة عند الإطلاق شيء وواحد من المعاني، مع أن هذه المعاني ليست مجازية للفظ المشترك. فالأولى جعل العلامة للمجازية تبادر الغير كما جعله في الفصول، وتبعه جمع غفير من المحققين. تبادر الغير علامة المجاز مو عدم التبادر. خب مثل ماذا؟ مثال ذلك مثلا إذا استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع فتبادر منه، أي من لفظ الأسد، فتبادر منه غير الرجل الشجاع أعني الحيوان المقترف. هذا يعني بالقوسين أو بالهامش، هذا يعني منه، هذا تبادر الغير. بعد ما أطلقنا اللفظ لفظ الأسد واستعملناه في الرجل الشجاع، تبادر منه شنو؟ مو معنى الرجل الشجاع، وإنما تبادر منه الغير، تبادر الغير، تبادر منه الحيوان المفترشي. هذا علامة أن استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال مجازي لا استعمال حقيقي. إذ لو كان استعمالا حقيقيا لتبادر منه المعنى الرجل الشجاع الذي استعملنا اللفظ فيه، لا أن يتبادر منه ماذا؟ لا أن يتبادر منه الحيوان المفترشي. فقالوا التبادر علامة الحقيقة وتبادر الغير علامة ماذا؟ علامة المجاز. فحينئذ نجري الألفاظ المشتركة، ذاك الإيراد بعد لا يد علينا حينئذ. الألفاظ المشتركة عندما يطلق لا يتبادر منه شيء من المعاني إلا، لكن شنو؟ إذا تبادر من لفظ المشترك الغير، يعني غير هاي المعنى الموضوع، هنقول اللفظ المشترك إلى 3 معاني مثلا، 3 معاني. فعندما أطلقنا هذا اللفظ المشترك ما راح بدون قرينة معينة ما راح يتبادر شيء من، ما راح يتبادر شيء من هذه. وخلي لي يتبادر شيء، عدم التبادري مو علامة المجازي. أما إذا أطلقت هذا اللفظ المشترك وشنو وتبادر منه فد معنى غير، هذا رقم 4، إذا تبادر منه غيره نعم هذا يعني استعمال هذا إطلاق هذا في هذا وتبادر منه هذا المعنى الغير علامة أن استعمال هذا اللفظ المشترك في واحد من في هذا ماذا؟ علامة أنه استعمال مجازي. فحينئذ تبادر الغير علامة المجاز، أما التبادر علامة الحقيقة. وإلا المشهور هذا لسانهم، التبادر علامة الحقيقة، عدم التبادر علامة المجاز. البحث الثالث إشكالات التبادر. قد اعترض على علامة التبادر بعدة إشكالات، يتعرض صاحب الفصول إلى تلك الإشكالات والمناقشات التي أوردت على علامة التبادر، إلا أن عمدة هذه الإشكالات الإشكال المعروف إشكال الدور، إشكال الدور. وعن هذا الإشكال قد ورد على ماذا؟ قد ورد على نتيجة الشكل الأول من الأشكال الأربعة التي درستموها في المنطق وفي الحاشية. توضيح الإشكال، توضيح الإشكال أنه المعنى الخاص، المعنى المعين كالحيوان المفترس مثلا، هل هذا المعنى المعين، هل هذا المعنى الخاص يتبادر لدى العالم بالوضع أم لدى الجاهل؟ هذا أول علامة استفهام. هذا المعنى المعين هل يتبادر الحيوان المفترس، هل يتبادر من اللفظ عند العالم بالوضع أم عند الجاهل بالوضع الذي لا يعلم شيئا، جاهل بخصوصيات اللغة؟ لا شك ولا ريب في أن التبادر مختص بمن؟ لا شك ولا ريب في أن التبادر مختص بالعالم بالوضع، بالعالم بالوضع، وإلا في حق الجاهل لا يتبادر شيء. أي شيء يتبادر؟ لأنه من الواضح أن الانسباق والتبادر من اللفظ لا يحصل لغير العالم بتلك اللغة. الآن جنابك عندما تخرج إلى دولة غريبة، لغة إنجليزية تأتيك، لغة بريطانية وأمثال ذلك، عندما يطلقون كلمة من الكلمات، لفظة من اللفظات، هل ينسبق إلى ذهنك معنى خاص من بين سائر المعاني معنى هذه اللفظة التي لم تكن أنت عارفا بهذه اللغة أبدا؟ فالتبادر مختص بمن؟ مختص بالعالم بالوضع، وإلا في حق الجاهل لا يتبادر شيء، لأن الانسباق والتبادر من اللفظ لا يحصل لغير العالم باللغة بتلك اللغة. فالتبادر إذن لحد الآن التبادر متوقف على منه؟ متوقف على العلم بالوضع. إلى الآن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فلو لم يكن هناك علم بالوضع لم يكن هناك تبادر، لأنه إذا كان الشخص جاهلا لا يتبادر عنده الموضوع له. فثبت لحد الآن التوقف التبادر على منه؟ على العلم بالوضع، يعني على العلم بأن هذا اللفظ وضع علما لهذا المعنى المتبادر، هذا المعنى المنسبق. التبادر متوقف على العلم بالوضع، لو لم يكن هناك علم بالوضع بل جهل بالوضع ما تبادر هناك أبدا. لحد الآن ثبت توقف التبادر على العلم بالوضع. ومن طرف آخر، فإذا أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر اللي مقدمة السابعة من مقدمات الكفاية، إنما هي شنو؟ إنما عقدت لعلاج هذا النوع من الشك. أنا عندي الشك أنه ما عندي علم بالوضع، هذا المعنى حقيقي مجازي، فأجي أتوصل بمن؟ من خلال هاي العلامة، من خلال طريق التبادر. فإذا أردنا إثبات المعنى الحقيقي وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر ومن طريق هذه العلامة، لزم الدور المحال. ليش لزم الدور المحال؟ لتوقف العلم بالوضع، لتوقف العلم بالحقيقة على التبادر. وقد توقف قبل قليل التبادر على العلم بالوضع، وهذا دور مصرح. وعلى هذا فلا يعقل أن يكون التبادر علامة للحقيقة، بحيث يستفاد منه ويحصل منه العلم بالوضع. وإن شئتم فقولوا بتعبير آخر، التبادر موقوف على العلم بالوضع. فارزة المقدمة الأولى، فارزة، والعلم بالوضع موقوف على التبادر، فالتبادر إذن موقوف على التبادر. أما المقدمة الأولى، شنو هي المقدمة الأولى؟ أن التبادر موقوف على العلم بالوضع. أما المقدمة الأولى فلأنه لولا العلم بالوضع لما تبادر المعنى الموضوع له، لما تبادر المعنى الموضوع. كما ترى، كما نرى عدم تبادر معنى من اللفظ في اللغة التي لا نعرفها أبدا. فالتبادر موقوف على شنو؟ على العلم بالوضع. وأما المقدمة الثانية اللي شنو؟ العلم بالوضع موقوف على التبادر. وأما المقدمة الثانية فلأن كون التبادر علامة الوضع معناه شنو؟ فلأن كون التبادر علامة الوضع معناه توقف العلم بالوضع على منه توقفه؟ توقف العلم بالوضع على التبادر. فحينئذ التبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، والمتوقف على شيء متوقف عليه، فالتبادر متوقف على نفسه أي على التبادر. وهذا دور، والدور محال، وما يستلزم منه المحال محال أيضا. فلا يعقل أن يكون التبادر علامة الوضع أو علامة الحقيقة، إلا أن الآخوند رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بجوابين نقرأهما إن شاء الله. قال: الأمر السابع لا يخفى، وقد عقد هذا الأمر لبيان علائم وإمارات الوضع ومثبتاته وإمارات المجاز. بعد أن فرغ المصنف من بيان حقيقة الوضع وأقسام الوضع، يشرع الآن بذكر إمارات الوضع ومثبتاته وإمارات المجاز، العلائم الفارقة المميزة بين الحقيقة والمجاز. قال: لا يخفى، العلامة الأولى علامة التبادر، لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباق ذلك المعنى إلى الذهن من متعلق بالانسباق أو بالتبادل المصدر، من هذا التبادل الانسباق من نفسه بلا قرينة، هذا الذي وضحت لكم، من نفس اللفظ يكون المعنى ينسبق بلا معونة أي قرينة، حتى قرينة الشهرة في كثرة الاستعمال، وحتى مقدمات الحكمة في التبادل الإطلاقي أو العمومي. قال: بلا معونة أي قرينة في البين، هذا التبادر علامة خبر أن علامة كون اللفظ حقيقة وين؟ حقيقة فيه في ذلك المعنى المتبادر المنسبق. هذا البحث الأول، مفهوم التبادر. البحث الثاني: ما هو الدليل على كون التبادر المذكور علامة الحقيقة؟ الدليل يبين بقوله بداهة، يعني جملة لا يخفى إلى كلمة فيه، البحث الأول مفهوم التبادر. البحث الثاني: ما هو الدليل؟ يبدأ من هنا، بداهة أنه أن الشأن لولا وضع اللفظ لهذا المعنى المنسبق، لخصوص هذا المعنى الذي انسبق إلى الذهن من سائر المعاني المخزونة، ولولا وضعه له، قال، لما تبادر منه حينئذ، لما تبادر المعنى المنسبق المعنى المتبادر منه من اللفظ. لكن بهذا التوضيح الذي وضحت لكم الدليل، لو فرض أن اللفظ كما هو مفروضنا، مفروض كلامنا أنه لا يكون أي قرينة لللفظ، اللفظ عار عن كل قرينة، ما في كل قرينة، ومع ذلك عند إطلاقه تبادر معنى خاص، معنى معين من ذلك اللفظ. فلو قلنا أن اللفظ هذا لم يكن قد وضع لهذا المعنى المنسبق المتبادر أبدا، ما في علقة وضعية بينهما، حال هذا المعنى بالنسبة لللفظ حال شائر المعاني الذهنية، فإذا لما إذا حينئذ انسبق خصوص هذا المعنى من بين سائر المعاني، فيستلزم الترجيح بلا مرجح، يستلزم كون الانسباق بلا وجه مبرر. فحتما التبادر إذا شنو؟ علامة يكشف إن، غاية ما في الأمر كشف إني، فالتبادر يكشف إن عن كون اللفظ موضوعا للمعنى المتبادر، فيكون التبادر دليلا إنيا على الوضع، فإذا ثبت الوضع ثبتت الحقيقة، باعتبار ليش؟ باعتبار أن المعنى الحقيقي ليس هو إلا عبارة عن المعنى الموضوع له، فالتبادر دليل إني، والدليل الإني كما درستم في المنطق عبارة من العلم من المعلول إلى العلة، كما في مقام البحث فإنه من المعلول أي التبادر حصلنا شنو؟ يحصل العلم بالوضع أي بالعلة، فالتبادر معلول منه، معلول الوضع، معلول نفس اللفظ الموضوع، لا أن التبادر معلول القرينة. فلو كان التبادر معلول القرينة لما كان هذا التبادر علامة الحقيقة، يعني معلول قرينة الشهرة، معلول قرينة مقدمات الحكمة، فضلا عن منه عن القرائن الخاصة. قال بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر منه. البحث الثالث إشكالات التبادر، يبدأ من قوله لا يقال، الآن يريد يدفع ذلك الإشكال المشهور المعروف الوارد على علامة التبادر، إشكال الدوري، يقول لا يقال كيف يكون التبادر والانسباق علامة على الوضع على كون اللفظ موضوعا للمعنى المتبادر مع توقف التبادر على منه؟ توقفه على العلم بالوضع، يعني مع توقفه على العلم بمن؟ بأن هذا المعنى المنسبق هو الموضوع له. لولا العلم بالوضع كان الشخص جاهلا جاهلا بالكلية لما تبادر المعنى إلى ذهنه أبدا. الإنسان الجاهل الذي لا يعلم أصلا بخصوصيات تلك اللغة كيف يتبادر إلى ذهنه معنى خاص من هذه اللفظة التي لم يعرفها أبدا؟ قال متوقف التبادر على العلم بمن؟ بأنه موضوع له كما هو واضح جل من هذا الطرف. فلو كان العلم به، فلو كان العلم بالوضع، فلو كان العلم بأن هذا المعنى المتبادر هو الموضوع لا، لو كان هذا موقوفا على التبادر، يعني أنا ما يصير عندي علم بالوضع إلا عن طريق التبادر، يعني بسبب التبادر، فلو كان العلم بالوضع أيضا موقوفا على التبادر لدار حينئذ، وهذا دور مصرح، توقف الشيء على نفسه، توقف التبادر على التبادر، وهو محال، وما يستلزم منه المحال محال أيضا، فلا يعقل، أي تعبير اللسان المحالية، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة حقيقة. الحمد لله. بل موالية بالنسبة إلى
جناب الشيخ، توفى والد